الذي سألناه في الأول كان يعني متعلقا بمسألة واحدة، فجزاكم الله خير، أوعبتم القول في كثير من المسائل المتعلقة بجماعة التبليغ،
ايه
ولكن هنا بعض مسائل أخرى قد تتعلق بجوانب أخرى، يعني نريد الإجابة عنها ولو بشكل مختصر بعد ذلك التفصيل، بارك الله فيكم.
تفضل.
يقول السائل: ما رأيكم بأصل من أصول جماعة التبليغ، وهو أنهم يقولون لا نتكلم في 4 أشياء أثناء الخروج، لما يترتب على الكلام في هذه الأشياء من المفاسد، وهي السياسات والفقهيات والخلافيات والجماعات؟
نسأل الله لنا ولهم الهداية. السياسات، نحن نوافقهم على هذا الشيء الأول، ولكن ليس على الإطلاق. نحن نرى كما حكيت هذا أكثر من مرة، لقد امتحنا هناك في سوريا واستنطقنا من المخابرات كما يفعلون مع الأسف في كل بلاد إسلامية، أنك أنت بتعمل تجمع وتكتل نحو ذلك، وأنا أقول أنا تكتل هذا للإصلاح وليس للسياسة. بعد مناقشة طويلة جدا ربما جاوزت الساعة، ولما لم يجد المستنطق هذا البعثي مجالا لأن يأخذ علي شيئا من الناحية القانونية، قال إذا اذهب وابقى على دروسك ولكن لا تتكلم في السياسة، مع أنه أنا قلت له بتفصيل أنه نحن دعوتنا دعوة إصلاحية، الرجوع إلى الكتاب والسنة كما تسمعون دائما وأبدا. قلت أنا ذكرت لك آنفا بشيء من التفصيل، فالآن رجوعك إلى القول لكن لا تشتغل بالسياسة يدفعني أن أبين لك شيئا. نحن صحيح لا نشتغل بالسياسة، ولكن ليس هذا لأن اشتغال بالسياسة ليس من الإسلام، لا، السياسة من الإسلام، وبعض علماء الإسلام ألفوا في السياسة الشرعية قديما وحديثا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. فالدولة الإسلامية لا تستغني عن السياسة، لأنه شو معنى السياسة؟ سياسة الناس يعني، وتسليك أمورهم على ما يوافق مصالحهم في الدنيا والأخرى. فنحن لا ننكر وجوب الاشتغال بالسياسة، لكننا رأينا وهنا الشاهد أن من السياسة ترك السياسة، رأينا في هذا الزمان من السياسة ترك السياسة، والغرض الآن أننا نوافق الجماعة على عدم الاشتغال بالسياسة وقتيا، لكن لا يمكن الاستغناء عنها، وإلا كيف يمكن إقامة الدولة المسلمة إلا بمثل هذه السياسة. ولكن الذين ينبغي أن يشتغلوا بالسياسة يجب أن يكونوا علماء، أن يكونوا فقهاء، أن يكونوا علماء بالمعنى الصحيح، كتاب والسنة والسلف الصالح إلى آخره. ولذلك نحن نوافقهم على هذا الشرط الأول ولا نوافقهم، نوافقهم هكذا إجمالا لا نوافقهم تفصيلا. فنقول الآن من السياسة ترك السياسة. أما الفقرة الثانية فلسنا نوافقهم عليها، وهو الفقه، فقهيات. كيف هذا؟ كيف يتصور في جماعة أولا يسمون أنفسهم جماعة تبليغ؟ ماذا يريدون أن يبلغوا إلى الناس؟ إما أن يبلغوا العقيدة وهم مع الأسف لا يفعلون، وما أدري هذا لماذا لا يذكرونه، لأن الفقهيات لعلهم يعنون بالفقهيات ما هو أعم وأشمل.
اللي بعده شيخنا
إيش هي اللي بعده؟
خلافيات.
خلاف هذا هو. فالفقهيات إلى ماذا يدعون إذن هم؟ أنا لا أريد أن أقول إنهم يدعون إلى ما يمكن أن يدعو إليه كل طائف متدين على وجه الأرض مهما كان نوع دينها إلا اليهود. فأنتم تعلمون مثلا أن جماعة التبشير من النصارى هم يدعون إلى شو بيسموها اللي مذكورة في الإنجيل العشر، الوصايا العشر، الوصايا العشر، لا تسرق، لا تزني، لا تكذب، ما أدري إلى آخره، كمان هذه الأشياء يدعو إليها الإسلام. فإذا كان الجماعة لا يريدون أن يبحثوا في السياسة قلنا لهم لا بأس مؤقتا، لكن في الفقهيات ورسول الله يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أنا أعتقد جازما أن هذه الفقرة سبب وضعها هو نفس السبب الذي يحملهم على ترك خطبة الحاجة، ولعلكم ما نسيتم بعد ما هو السبب، أنهم لا يؤمنون بقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام كما ذكرنا لكم آنفا، ولذلك فهم لا يعرجون على هذه السنة المتروكة ولا يحيونها. كذلك لماذا أعرضوا عن الفقهيات؟ لأنهم لا فقه عندهم، لأن الفقه كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فهم لا يبحثون في الفقهيات بزعم أنه يثير الخلاف، لا، هذا زعم يتسترون خلفه، والحقيقة أنهم لا يحسنون الفقه. كل واحد كما يقولون عندنا في الشام جماعة التبليغ مثل إخوان مسلمين مثل حزب التحرير، لا فرق بينهم في نقطة واحدة، وهي جماعة إخوان مسلمين بيجمعوا بين السلفي والصوفي، بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وفي بعض الظروف بين السني وبين الشيعي، هيك السياسة بتقتضي. حزب التحرير كذلك ما بهمهم، حتى لقد صرحوا من منهجهم أنهم لا يتبنون رأيا في العقيدة، هذا من حسناتهم لكنها في نفسها سيئة. أما جماعة التبليغ ما يصرحون بهذا لكنه واقعهم، لا يتبنون رأيا في العقيدة، كما أنه من باب أولى لا يتبنون رأيا في الفقه. لماذا؟ لأن الفقه ألف هناك من جماعة الأزهر للشريف كتاب اسمه الفقه على المذاهب الأربعة، إذا بدك ضيع في غمرة الخلاف بين المذاهب الأربعة اقرأ هذا الكتاب، حينئذ لا تخرج منه إلا أنت دايخ ما تعرف إلى أي قول يعني تذهب إليه وتتمسك به. كذلك دكاترة الجامعات اليوم يدرسون الفقه الذي يسمونه بالفقه المقارن على طريقة الفقه على المذاهب الأربعة، بيقول لك أبو حنيفة قال كذا وحجته كذا وقول الشافعي كذا وحجته كذا إلى آخره، وبعدين أين الحق الذي قال الله عز وجل فيه وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما المسؤول عنها بعالم من السائل؟ فإذا الذين لا يشتغلون بالفقهيات ليس السبب أنه يوقع الخلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر قاطبة من أسمائه، وأرجو أن تسمعوا هذا وأن تحفظوه، من أسمائه الفارق أو المفرق، من أسمائه المفرق كالقرآن، القرآن من أسمائه الفرقان. لماذا رسول الله مفرق؟ فرق بدعوته بين المؤمن والكافر، كان من عقائد من نتائج ذلك فرق بين الوالد وولده، هذا كافر مشرك وهذا مؤمن مسلم. إذن لماذا نحن نخاف أن نفرق؟ نخاف أن نفرق بالباطل، ولا ينبغي أن نخاف أن نفرق بالحق، لأن ربنا يقول فماذا بعد الحق إلى الضلال. لكن الحقيقة أنهم لا يعرفون الحق من الباطل، لا يعرفون الصواب من الخطأ، ولذلك تمثلوا بالمثل العام الهريبة نصف الشجاعة، لأنه اللي بده يدخل نعم المقصود فهم عرفوا أنهم كما يقال أيضا ليسوا حشو الكبة، يجي يقول مثلا قال أبو حنيفة خروج الدم ما قل فهو ناقض الوضوء، أبو والإمام الشافعي يقول مهما كثر فهو غير ناقض الوضوء، الإمام أحمد يقول ومالك معه أيضا من قبل أنه إن كان كثيرا نقض وإلا فلا ينقض. شو بدهم بهالدوشة هاي؟ هاي بدها اطلاع على أدلة المذاهب هذه أولا، ثم إجراء معادلة ومراجعة بين هذه الأدلة ثانيا، وهذا يتطلب شيء إضافي على وجوب معرفة أقوال الفقهاء، يتطلب أن يعرف علم الحديث في مصطلحه، وعلم الجر والتعديل في تجريحه وتوثيقه، وهذا أكثر الدكاترة مش العامة من جماعة التبليغ وأمثالهم الذين يخرجون من الدعوة، هؤلاء لا يستطيعون. لكني كنت أستحسن منهم أن يقولوا كما يقولون. في الأمس القريب لما ذكرنا لكم كنا في مذهب وتكلمنا حول جماعات منها جماعة التبليغ، قال لي أحدهم ممن نحسن الظن به، قال لذلك لأنه أنا حضرتهم على العلم، قال لذلك مشايخنا بيقولونا اذهبوا إلى العلماء، اذهبوا إلى العلماء. فقلت لهم نحن نريد أن تكونوا أنتم العلماء، أنتم الذين تهتمون بدعوة الأمة، مش أنتم تذهبون إلى العلماء ثم تخرجون ولستم علماء. بسم الله. إذن تركم الفقهيات لأنها تفرق، أنا أقولها صراحة وأرجو عدم المؤاخذة، لأن الحق أحق أن يقال، هذا عذر أقبح من ذنب. لماذا؟ لأنه أولا لا يعبر عن السبب الحقيقي، ولأنه ثانيا لا بد من التفريق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، وبخاصة ما كان من ذلك متعلقا بالعقيدة. وهم كما تسمعون شو قال بالفقرة الثانية، خلافيات. هل هناك خلاف في التوحيد؟ كثير من الدكاترة بيقولوا ما في خلاف يا أخي، كل المسلمين بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، صح، ولكن القول شيء والفهم والإيمان شيء آخر. الكافر حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله خلص راسه من قطع عن بدنه، لكن هل نجا بذلك من الخلود في النار؟ الجواب إن فهم، الشرط الأول، إن فهم المعنى الصحيح لهذه الكلمة أولا، ثم آمن بهذا الفهم الصحيح ثانيا، نجا من الخلود في النار يوم القيامة. أما إذا لم يفهم فهو بالتالي لم يؤمن، لأننا لا نتصور إيمانا غير مقرون بالفهم الصحيح. فهل المسلمون اليوم، كل المسلمين الذين يعدون كم مليون؟ ها؟
1000 مليون
أو يزيدون. طيب هل 1000 مليون كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله؟ يمكن يكون منهم الدروز.
إخوة الإيمان، تتمت الكلام في الشريط التالي.
طيب هل هؤلاء اتفقوا على فهم هذه الكلمة فهما صحيحا ينجيهم من الخلود في النار يوم القيامة؟ الجواب مع الأسف الشديد لم يتفقوا، ولذلك